بسم الأب والابن والروح القدس لان واحد امين. فاكرين درسنا ايه الاسبوع اللي فات؟ موجودين معنا فاكرين درسنا ايه الاسبوع اللي فات؟ رساله فيليمون. احنا السلسله اللي ماسكينها دلوقتي ايه؟ رسائل السجن. كم رساله لرسائل السجن؟ اربعه. النهارده هندرس رساله كولوسي. الرساله دي اربع اصحاحات. احنا مش هناخد الاربع اصحاحات النهارده، مش هتيجي يعني. رسائل السجن الاربعه احنا هندرس النهارده كلوسي، والاسبوع اللي فات درسنا فيليمون. مين فاكر رسائل السجن الاربعه ايه؟ أنسيموس ده اللي اتكتبت له الرسالة في فليمون. عشان ما تتلخبطوش، أنتوا حافظين الرسالة اللي احنا نقولها دلوقتي كولوسي، والثلاث رسائل التانيين هما الثلاث رسائل اللي فيهم حرف الفاء، أفسس وفليبي وفليمون. يبقى الأربع رسائل للسجن إيه؟ كولوسي، أفسس، فليبي وفليمون. تمام. يبقى النهاردة هنبتدي بنعمة ربنا في رسالة كولوسي. الحقيقة رغم أن هي رسالة صغيرة أربع أصحاحات بس، لكن وأنا بحضر في موضوع الرسالة ربنا فتح لي يعني مصادر كتيرة جدا. لقيت أن الرسالة غنية جدا وبتتكلم في مواضيع مهمة قوي، ومهم جدا في دراسة الكتاب وبالذات في دراسة الرسائل إن احنا نعرف خلفية الرسالة اتكتبت فين واتكتبت لمين واتكتبت ليه وإيه المشاكل اللي كانت بتعالجها الرسالة دي، علشان نبقى فاهمين الكلام في الكونتكتس بتاعته. يعني لو مثلا واحد معدي كده ولقيني بتكلم مع واحد وبقول له في وسط الصيام الكبير، لا طبعا ما تصومش، اللي هيفهموا ايه؟ ايه ضد الصيام؟ بيقول ما فيش صيام. لكن لو صادف ان انا بتكلم مع الاخ ده مثلا ان هو متخاصم مع اخوه مع صاحبه، فبقول له ما ينفعش ان انت تبقى متخاصم وتصوم. اذا اصر ان هو ما يتصالحش اقول له بقى ايه؟ ما تصومش. يبقى الحكايه الكلمة اتقالت فين ومعناها ايه، لان على حسب المكان والكونتكست بتاعها يتغير المعنى تماما. طيب، رسالة كولوسي بيسموها رسالة الكليات، مش كليات اليونيفرسيتيز، كليات جمع كل، لان كلمة كل رغم ان الرسالة صغيرة قوي اربع اصحاحات جات فيها عارفين كم مرة؟ كلمة كل كم مرة؟ 38 مرة. وهنعرف ليه جت كلمة كل كتير كده. طيب، ايه غاية الرسالة؟ غاية الرسالة المحور بتاعها بتتكلم عن المسيح رأس الكنيسة. الحقيقة انا كنت ناوي ان تكون المقدمة صغيرة جدا جدا ومختصرة، لكن اكتشفت ان فيه امور لازم نفهمها كويس قوي قبل ما نخش في الرسالة. والكلام ده مش هضيع وقتنا، بل بالعكس، احنا وانس ان احنا فهمنا المقدمة والخلفيات والمشاكل اللي بتعالجها الرسالة هيبقى سهل جدا علينا ان احنا ندخل في الرسالة بسلاسة وبطريقة سهلة جدا. يبقى اول حاجة نعرف خلفية الرسالة والمشاكل اللي فيها قاعدة عامة في قراية الكتاب المقدس، قلتها لكم كذا مرة قبل كده وبأكد عليها تاني. القراءة لو بتقروا بالعربي، القراءة بالتشكيل والpunctuation، يعني لو فيه فاصلة لو فيه نقطة، لأن ده بيغير المعنى. لو قريت الكلمة الجملة على بعضيها ولا لو فيه وقفة في النص هتدي معنى مختلف. لو مش بتقرأ بالتشكيل المبني للمعلوم يبقى مبني للمجهول وهتدي معنى مختلف. في حاجة كمان زيادة في رسائل بولس الرسول وهنشوفها وإحنا بندرس في الرسالة النهاردة إن شاء الله. بولس الرسول كان عنده أسلوب فلسفي وبيستخدم ضمائر كتير، فمهم جدا ان انت تعرف الضمير اللي بيستخدمه بيرجع لايه. انا بلاقي ان اسهل طريقه عشان تعرف لو انت مش قادر توضح من قرايتك العربي الضمير ده جاي منين، ارجع للانجليزي، هتلاقيها اوضح بكتير جدا في الانجليزي. طيب تعالوا نشوف ايه حكايه مدينه كولوسي. موقع مدينه كولوسي زي ما انتم شايفين في الخريطه قدامكم، موجوده في منطقه اسيا الصغرى في مقاطعه فريجيا، وفي جنبها مدينتين تاني مهمين، كنيسه لادوكيه ودي على بعد حوالي 15 كيلو منها، ومدينه هيرابوليس ودي على بعد حوالي 20 كيلو منها، وعلى بعد 150 كيلو منها مدينه افسس المشهوره. بولس الرسول رغم ان هو راح منطقه فريجيا وقعد في مدينة أفسس حوالي 3 سنين، إلا أنه من الواضح أنه هو ما زارش مدينة كولوسي أبدا، وما راحش فيها وما عادش فيها وما علمش فيها الناس. يبدو أن في بعض الأشخاص من مدينة كولوسي سافروا لأفسس واتلمذوا على يد بولس الرسول، منهم فيليمون اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وأبيفراس برضو اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وهنتكلم عنه تاني المرة دي. فدول اتلمذوا على ايدين بولس ورجعوا أسسوا الكنيسة في كولوسي. عشان نعرف خلفية عن مقدمة الرسالة، الكاتب طبعا بولس الرسول، مكان الكتابة هو سجن روما، واتكتبت مع رسالة فيليمون ورسالة أفسس، وغالبا التلات رسائل دول اتبعتوا مع بعض، فيليمون وأفسس وكولوسي، بعتهم بولس من سجن روما على إيد أنسيموس وعلى إيد أبيفراس. أنسيموس خد الرسالة بتاعت فيليمون والرسالة بتاعت كولوسي، وأبيفراس خد الرسالة بتاعت أفسس. زمان الكتابة حوالي سنة 62 أو 63 اتكتبت للمؤمنين في مدينة كولوسي. الغرض من الرسالة، ودي هنفسرها بالتوضيح أكتر حالاً، مواجهة البدع التي تهاجم شخص المسيح وعمله. كان في بدع طلعة ضد شخص المسيح وتفوقه وكماله، عشان كده كان بيحدد وبيركز بولس الرسول على كمالات المسيح في هذه الرسالة. عدد الأصحاح زي ما حضراتكم عارفين 4، كلمة كل اللي قلنا عليها بتتكرر 38 مرة، ومن الكلمات التانية اللي بتتكرر كتير المعرفة ومترادفاتها بتتكرر 9 مرات، وهنعرف ليه كلمة المعرفة بتتكرر، لأن كانت دي واحدة من البدع اللي هنتكلم عنها حالا اللي كان بيحاول يحاربها بولس الرسول. موضوع رسالة زي ما قلنا اتكتبت لمواجهة هذه البدع، والبدع دي كان الهدف منها الحط من مجد المسيح. خصص الرسول الدفاع عن مجد المسيح وعن شخصه في الرسالة دي، وبنلاقي حاجات كتيرة من المشاكل دي مشابهة في عصرنا الحالي. فنشكر ربنا ان بين ايدينا الرسائل دي، وحتى في اخر الرسالة تلاقي معلمنا بولس الرسول بيقول اقروا الرسالة في كنيسة لادوكية، واللي في لادوكية اقروها في كولوسي. ده دليل على ان رغم ان هو بيناقش مشكلة معينة، لكن it's interchangeable، يعني نافعة لكنائس أخرى والأوقات أخرى. ولأنها اتكتبت في نفس التوقيت مع رسالة أفسس، فالرسالتين دول كولوسي وأفسس مرتبطين ببعض جدا. فاحنا هنحاول نفحصر النقطة دي لأنها هتنفعنا في دراسة رسالة كولوسي، وهتنفعنا كمان لأن احنا بنعمة ربنا بعد ما نخلص كولوسي هندخل على أفسس. كولوسي ركز على المسيح رأس الجسد، فيليبي ركز على العكس، ركز على الكنيسة جسد المسيح. يبقى في كولوسي أفسس، أنا قلت فيليبي، أنا آسف، كولوسي اتكلم على المسيح رأس الكنيسة، وأفسس اتكلم على الكنيسة جسد المسيح. نظرة سريعة على التشابهات والاختلافات بين الرسالتين، وزي ما قلت دي هتساعدنا في دراسة الرسالة. رسالة أفسس الطابع بتاعها تعليمي، رسالة كولوسي الطابع بتاعها تصحيحي، في غلط وهو بيحاول يصحح. الرسالتين بيتكلموا عن سر المسيح مع الكنيسة. في رسالة أفسس بيتكلم للوجه الوجه الأول للسر ده اللي هو الكنيسة هي جسد المسيح، وفي رسالة كولوسي بيتكلم عن الوجه الآخر اللي هو المسيح رأس الكنيسة. في رسالة أفسس بيتكلم عن الكنيسة هي ملء المسيح التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. في كولوسي بيتكلم عن الكنيسة مملوءة في المسيح أي كاملة في المسيح، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. أفسس بتركز على بركات الجسد، كولوسي بتركز على أمجاد السماء. أفسس بيركز على المؤمنين قاموا مع المسيح وأجلسوا معه في السماويات. في كولوسي بيتكلم عن المؤمن مات مع المسيح وقام مع المسيح، لكن لا يقال عنه إن هو جالس. في رسالة أفسس بيكلمنا على في ذلك اليوم تعلمون إنكم فيا، وبتتردد كتير أفسس كلمة في المسيح في المسيح. في رسالة كولوسي برضو على نفس العبارة بس بينفرد بعبارة المسيح فيكم. في أفسس بيجي ذكر الروح القدس 12 مرة من غير ما تبصوا كده على الشاشة، وفي كولوسي بتيجي مرة واحدة. تفتكروا ليه في كولوسي مرة واحدة رغم أنها جات كتير في أفسس؟ احنا تركزنا في كولوسي ايه؟ فضل كمان رسالة أفسس بتتكلم عن الجسد، فالبركات اللي جاية من الرأس للجسد عن طريق ايه؟ عن طريق الروح القدس. لكن لما جينا نتكلم عن الرأس في كولوسي خلاص الروح القدس أخذ جم وساب المكان، أفسح المكان لأقنوم الابن ليعطي كل المجد للابن. عشان كده أفسس بنتكلم عن الكنيسة جسد المسيح، البركات اللي خدها الجسد من الرأس اللي هو المسيح جياله عن طريق الروح القدس، فبيتكلم على الروح القدس كتير اللي بينقل transferring all these blessings from the head to the body. كولوسي بيتكلم عن الرأس اللي هو السيد المسيح نفسه، فما جاش فيها ذكر الروح القدس كتير غير مرة واحدة، لأن خلاص الروح القدس أخذ جنب وأفسح المجال للرأس أقنوم الإبن اللي هو السيد المسيح لمجد للإبن. آخر حاجة، السلوك كما يحق للدعوة في أفسس والسلوك كما يحق للرب في كولوسي. زي ما قلنا أن بولس الرسول ما زارش أبدا كولوسي، وديت جاية في الأصحاح الثاني عدد واحد، فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لادوكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد. يعني بيقول لهم واضح من الرسالة هنا أنهم ما شافوهوش بالجسد. المشكلة بقى دي النقطة اللي عايزين نركز عليها، الناس في كولوسي ناس كويسين جدا مؤمنين حلوين، بس ما تلقوش تدريب مباشر من الرسل، فكان إيمانهم شوية مش عميق مش ثابت، فكان سهل على معلمين آخرين يضلوهم عن الطريق الصحيح، والناس ابتدت تتشوش ومبقوش عارفين الصح فين والغلط فين. وكتير جدا لغاية يومنا ده الغلط يحاول ياخد صورة قريبة جدا جدا من الصح، لدرجة ان الشيطان نفسه ممكن يحول نفسه الى شبه صورة ملاك نور علشان يخدع الناس. فرغم انهم كانوا ناس اتقياء، لكن كانت عندهم مشكلة ان ايمانهم ما كانش ثابت. المشاكل في كولوسي، كولوسي كان فيها ثلاث مشاكل هنتكلم عليهم بسرعة. المشكلة الاولى الفلسفة اليونانية، المشكلة الثانية الشريعة اليهودية، المشكلة الثالثة القوات الروحية. والقوات الروحية دي بتنقسم لثلاث أجزاء. فكرة الكلام ده كله هنشوفه بالتفصيل في الرسالة، فلما تبقوا واخدين الصورة العامة هيبقى سهل عليكم بعد كده. القوات الروحية عبارة كانت المشاكل بتاعتها ايه؟ عبادة ملائكة، الحكام والسلطات، وآخر حاجة أركان العالم. الفلسفة اليونانية، تعرفين الدولة الرومانية كانت شغوفة بالفلسفة، وكان في خلط بين المعرفة الدينية والدراسة الفكرية، زي ما ناس كتيرة تيجي تحاول تدرس وتفلسف الأمور وتنسى أو تغطي على كلام ربنا بفلسفات بشرية، ومنها ممكن ينحرفوا إلى طرق غير سليمة. وهو ده اللي كان حاصل في الفلسفة اليونانية، إن هم كانوا بيحاولوا يفلسفوا الأمور، الناس مش فاهمة، فدخلوا في مشكلة كبيرة إن الجسد مش طاهر، وبالتالي لازم نمارس أعمال زهد وأعمال نسك وأعمال قهر للجسد، مش من مبدأ النمو الروحي، لكن من مبدأ إن الجسد وحش، إن الجسد نجس، فما ينفعش إن أنا أوقره ولا أحترمه، لازم أستعبده. عشان كده معلمنا بولس في الرسول في الأصحاح الثاني من عدد 20-23 بيقول لهم: إذن إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا تفرض عليكم فرائض التي لها حكاية حكمة؟ يعني هو بولس الرسول هنا مش بيهاجم الفرائض والطقوس، ده بيهاجم فرائض وطقوس اتعملت لأجل حكمة بشرية. عشان كده مهم جدا نبقى فاهمين الكلام من جه منين، عشان ما نلخبطش ونخبط مع بعض. فبيقول لهم: إذا كنتم أنتم متتم مع المسيح عن كار العالم، فلماذا تفرض عليكم فرائض التي لها حكاية حكمة وقهر الجسد؟ لا تمس، لا تذق، لا تجس، ليس بقيمة ما من جهة أشباع من جهة أشباع البشرية. الكلام ده بيقوله لهم بولس لسببين. السبب الأول زي ما قلنا أن زهدهم كان مبني على أساس العالم. السبب الثاني أن هم كانوا معتقدين أن هو ما فيش فايدة من مقاومة الخطايا، الجسد معمول للخطايا والخطايا للجسد، فما فيش لزوم أن احنا نقاوم الخطايا. دي أول مشكلة. المشكلة الثانية الشريعة اليهودية. بولس الرسول عمره ما كان ضد ولا مهاجم للشريعة اليهودية، بالعكس في مواقف كتيرة نلاقي أن هو حتى بعد ما اتحول من شاول إلى بولس بيقر وبيعترف بأمور كتيرة في الديانة اليهودية. لكن بعض المعلمين الكذبة الذين أدخلوا على الكنيسة، ودي كانت هتبقى مصيبة كبيرة جدا لو ما كانش معلمنا بولس الرسول أدركها في الرسالة بتاعته، كانوا بيحاولوا يهودوا المسيحية. يعني علشان تبقى مسيح ربنا فتح الباب للأمم، وهو ده سر المسيح اللي بتكلم عنه في الرسالتين، إن هو الباب اتفتح للجميع. طيب ماشي، هو قبل الأمم، بس أنت كأممي قبل ما تخش لازم تخش في كل الممارسات اليهودية. وابتدوا بقى يتكلموا عن السبت والأهلة والأعياد وكل الممارسات اليهودية بما فيها الختان، بغرض وضع القالب اليهودي على الديانة المسيحية. عشان كده معلمنا بولس برضو في الأصحاح الثاني بيقول لهم: وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوعا بيد، بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية. ولما ندرس الأصحاح الثاني هنلاقي إزاي بحكمة معلمنا الرسول رابط بين ختان الجسد وبين ختان القلب، بين ختان الدم وبين المعمودية اللي هي صبغة الميلاد الجديد. آخر حاجة القوات الروحية، ودي حاجة للأسف رغم أن احنا في القرن 21 بنلاقي الكلام عليها كتير في اتجاهات مختلفة. العبادات أو القوات الروحية كانت بتنقسم إلى ثلاث أجزاء زي ما قلنا: عبادة الملائكة، الحكام والسلطات، أركان الأساسية لهذا العالم. تعالوا نبتدي بعبادة الملائكة. الملائكة بحسب الكتاب المقدس خدام الله بعتهم للخدمة، لخدمة العتيدين أن يرسوا الخراص. فالملاك بيطلع مش بمزاجه، بأمر إلهي لتنفيذ حاجة معينة تأثر على مسار دولة أو على حياتنا الروحية أو على حسب القصد الإلهي من إرسال الملاك لخدمة ولاده. ممكن الملاك يتبعت زي ما راح الملاك للست العذراء، وزي ما بعت ليوسف النجار، وزي ما شفنا ملائكة كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد راحوا برسائل للمؤمنين على حسب الاحتياجات. ربنا بيبعت الملاك، وده اللي بيقوله في رسالة العبرانيين 1:14. المعلمين الكذبة بقى بتوع كولوسي حطوا الملائكة في مرتبة أكبر بكتير جدا من إن هم يكونوا خدام، وتكلموا عنهم إن هي قوات كونية وسطاء روحيين بيكشفوا تعليم، بيكشفوا أسرار، وبلغة العصر بتاعنا يقولك فلان ده متصل مع الأرواح وبيعرف وبيقول أخبار. وللأسف ناس من جوه الكنيسة بتخدع بالكلام ده، نسينا إلهنا وقوته، وإن المسيح هو خالق الكل. آدي الكل أهل هيركز عليها بولس الرسول 38 مرة في الرسالة، بيقول إن هو الكل في الكل وفوق الكل، ويبتدوا بقى يخافوا ويسمعوا الملائكة. والمعلمين دول ضحكوا على الناس، قالوا لهم ده احنا شفنا رؤى وشفنا حاجات، والملائكة دي كشفت لنا حاجات. ممكن يكونوا شافوا رؤى وممكن يكون اتكشف لهم حاجات، لكن مين اللي قال ان الرؤى دي اللي شافوها ملائكة؟ زي القصة الشهيرة اللي عرفناها في البستان، الراهب الصغير اللي دخل الدير وجه ملاك أو سيد أو واحد شكل السيد المسيح ظهر له وقال له طباق خلاص انت وصلت، وأنا هاجي في اليوم الفلاني أخدك في مركبة نارية زي إليا للسماء. راهب صغير مش مختبر صدق، فرح، راح لأب باعترافه، قال له أنا حصل معايا كذا 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 وشفت رؤية. لكن الأب الروحي المختبر قال له إيه؟ قال له يا ابني ده غلط، ده مش من ربنا. هو قالك بس أب اعترافي غيران مني، ده شيخ كبير في البرية بقاله سنين، وعشان أنا لسه راهب صغير بقالي كم سنة في الدير وشفت الرؤى العظيمة دي، هو غيران مني علشان كده عايز يكسرني. بس بحكمة الأب ده بعد ما نخش في القصة نلاقي أبوه قال له طيب قل لي على اليوم اللي هيجي الملاك ياخدك فيه المركبة النارية علشان أخد بركتك. فقال له على اليوم والمعاد وطلعه فوق الجبل وظهر له بشكل مركبة نارية زي بتاعت إليه، ولسه الراهب رايح يحط رجله على المركبة راح أبوه الروح مسكه، وقعت الجلبية أو الفرجية بتاعته من فوق الجبل نزلت تحت، قال له شايف كان هيجرى لك إيه؟ فالشيطان ممكن يحول نفسه لشبه شكل ملاك نور ويخدع المؤمنين. دي واحدة من المشاكل. التانية الحكام والسلطات. كلمة قوة وسلطة في القرن الأول كانت بتستخدم لتشير للكائنات الروحية، وأشار ليها معلمنا بولس في الأصحاح الأول 16، فإن فيه خلق الكل. عشان الناس بقى تركز هو بيوجه الرسالة عشان يصحح الأفكار. فيه خلق الكل، يعني أنت بتتكلم مع مين؟ مع الخالق. ما تخافش من المخلوق، الملاك ده مخلوق زي وزيك. فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله خلق. كانت النظرة العامة للمعلمين الكذبة دول في كولوسي أن السلطات الروحية للملائكة والشياطين أعظم بكتير جدا من السلطات الأرضية، وأن هي ممكن تأثر على الحكام وتأثر في أعمال سحرية وحاجات زي كده. وكانوا بيفكروا في حاجات تاني، لدرجة ان هم حطوا الملائكة والقوات الشياطين والقوات والسلاطين ديت في مكانة ومقام اعلى من السيد المسيح نفسه، حاجات محدش ليه سلطة عليها ولا سيطرة عليها غير السيد المسيح نفسه. بولس الرسول وضح ان الشياطين بس هم اللي بيسمحوا لنفسهم بالعبادة، الملائكة ما بتسمحش بكده. أنا عايز بقى أنتوا تبقوا شطار وتدوني مثالين من العهد الجديد. على موضوع العبادة بتاع الملائكة والشياطين ده عشان نعرف يبقى كلامنا موثق من الكتاب. امتى الملاك رفض العبادة وامتى الشيطان طلب العبادة؟ يسجد لي بالضبط. ده اللي كنت هتقول أجل. طيب تمام. فين بقى الملاك رفض العبادة؟ ده جات له زي ما بيقولوا على الطبطابة.
ده لما كان رئيس الملائكة لما كان قبل ما يبقى الشيطان رفض العبادة.
لا لا لا، هو الشيطان على رفع نفسه وقال أضع نفسي فوق الكرسي اللي عليه. لا أنا بتكلم في العهد الجديد. فين حتى بتوضح إن الملاك رفض دي؟ تمام. أيوة ماجد. بالظبط بالظبط، دي ما طلبهاش الراجل. يوحنا انبهر بالمناظر اللي بيشوفها وشايف كائن سماوي مهيب قدامه عمال يشوف اعلانات واعلانات واعلانات ما مسكش نفسه ورايح يصغر. ده الشيطان طلبها من السيد المسيح نفسه وده جات له، هو ما طلبهاش. يعني ممكن يروح يقول له ده ربنا انا ما طلبتش، ده هو غصبا عنه عمل كده. كان قال له لا انظر لا تسجد. فواضح ان العباده لله وحده، ودي نقطة مهمة. آخر حاجة الأركان الأساسية للعالم. أركان الأساسية للعالم عشان نبقى عارفين معنى الكلمة، ستويشيا دي كلمة يونانية معناها element أو عنصر. عارفين فاكرين الناس اللي درست كيمياء الجدول سموه جدول العناصر البريودك تيبل. فالعناصر دي العناصر الأساسية بتاعت الأرض على حسب مفهومهم في الوقت ده، كانت الأرض والهواء والنار والمية. فكانت برضو أحد الأفكار اللي بتسيطر على الناس دي زمان إن العناصر الأساسية ديت بتاعة تكوين الحياة، الأرض والهواء والنار والمية، بتأثر في مصائر الرجال والنساء ومصير حياتنا. ولغاية دلوقتي تبص تلاقي واحد يقولك ما اقدرش اطلع من بيتي الصبح قبل ما اشوف الابراج. لا، ما انا اشوف حظك اليوم. قال لي ايه؟ اصل القمر لما يبقى متعمد على الشمس والارض على زاويه ما اعرفش كام، لا ده انا ما اطلعش من بيتنا. لسه لغايه النهارده بتحصل. فادي مشاكل بيعالجها بولجس الرسول من 21 قرن ولغايه النهارده it is applicable till today. بيقول لهم في آخر الرسالة في عدد في أصحاح 4، لكن حينئذ إذا كنتم لا تعرفون الله استعبدتم. يعني ناس استعبدتهم، استعبدتم. شوفوا أهمية القراءة بالتشكيل. لو قريناها مبني للمعلوم استعبدتم، يبقى هم استعبدوا حد، لكن هم اللي استعبدوا، في حد استعبدهم. استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة؟ نفس كلمة أركان هنا اللي بيستخدمها بولس الرسول هي نفس الكلمة اليونانية ستويشيا اللي بتشير إلى الألمنس أو العناصر الأساسية. تقسيم الرسالة تقسم لجزئين، صح، الأول والثاني جزء تعليمي، الجزء الثالث والرابع صح الثالث والرابع جزء تحريش. الجزء الأول اللي هو 1 و2 مشغول بتفوق المسيح أو كفايته، أو بصورة أخرى بعمل المسيح. الجزء الأخير مشغول بواجباتنا إحنا كمؤمنين نحو المسيح المتفوق، أو إيه اللي علينا كمسيحيين إن إحنا نعمله. في تقسيم آخر ممكن للسفر، تقسيم رباعي. المقدمة ده الأصحاح الأول من 1 ل 14، بعد كده بيتكلم على تفوق المسيح من عدد 15 في الأصحاح الأول لغاية آخر الأصحاح الثاني. بعد كده الجزء الثالث بيكلمنا عن واجبنا كمسيحيين في الخضوع للسيد المسيح، ده من بداية الأصحاح الثالث لغاية عدد 6 في الأصحاح الرابع، وبعد كده من عدد 7 لغاية آخر الرسالة في أصحاح 4، ده الجزء الختامي. الآية الأساسية أو المفتاحية لهذه الرسالة في 2:9 و10، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. فيه في مين؟ الهاء تعود على المسيح. وأنتم مملؤون فيه في مين؟ في المسيح. مظبوط. فهو هنا بيتكلم عن أن المسيح فيه كل ملء اللاهوت. طيب احنا علشان وقتنا هناخد جزء من الأصحاح الأول ونكمل بنعمة ربنا الأسبوع الجاي. بس قبل ما ابتدي في الأصحاح الأول، في أي أسئلة أو أي حاجة غامضة في الكلام اللي احنا قلناه؟ عشان هو ده الأساس اللي هنبني عليه بعد كده. لو في أي أسئلة أنا تحت أمرك. واضح؟ طيب تفضل. الماتيرياليستيك يا جماعه، على فكره خدوا المايك الوايرلس عشان في ناس في البرودكاست بيبقوا عايزين يسمعونا. السؤال الاساس بتاع الحاجات دي منين؟ الاساس كانت حاجتين، من ناحيه الفلسفه اليونانيه اللي كانت بتحاول، كانت بيتكلموا على آلهة غريبة، وإله الشمس وإله القمر وإله الرياح وإله البحر وإله الطبيعة، وكل الأفكار دي جابت لهم خلط في الأمور، ما بقوش فاهمين كويس. فدخلت جزء من العبادة الوثنية على جزء من العبادة اليهودية. دول كانوا أساس الشقين الأساسيين للخبطة دي أو للبدع دي. تقسيم الأصحاح الأول بنقسمه لثلاث أجزاء، من 1-14 بيتكلم عن بولس وأهل كولوسي، الجزء الثاني من 15-19 بيركز على عظمة المسيح وسموه، الجزء الثالث بيتكلم على دور رئيس خلاصنا اللي هو السيد المسيح. تعالوا ناخد الجزء الأول اللي هو من 1-14، بيبتدي بالتحية وبيقول لهم على اللي سمعوا عنهم واللي بيصليه لأجلهم. في حد ممكن يقرأ لنا؟ من 1-14. تاخد ال اتفضل. من 1-14.
بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة، وتيموساوس الأخ، إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح، نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. كمل؟
اتفضل. لغاية 14.
نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح.
الله هو أبا ربنا.
وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين، من أجل رجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل، الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا، منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبيفراس العبد الحبيب معنا، الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمجيئكم في الروح،
بمحبتكم
في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما حق الرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناة بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا.
شكرا. تبتدي الرسالة بالتحية بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ. ابتدى التحية بتاعت فاكرين في فليمون قال إيه؟ بولس عبد، ومرة تاني يقول بولس أسير. طيب ليه هنا قال بولس رسول يسوع المسيح؟ هو هنا جاي يتكلم على بدع. فلما بقول أنا جاي منين وبتكلم بناء على إيه، دي اللي هتدي المصداقية للكلام بتاعي. لما أقول رسول يسوع المسيح يبقى دي اللي هتدي مصداقية للكلام بتاعي في الرد على الغنوثيين واليونانيين واليهوديين. اتفضلي أمين. شوفي طبعا ما فيش حد يقدر يحد روح ربنا. السؤال اللي بتسأله أماني علشان الناس اللي بيسمعونا على البرودكاست، بتقول هل كانت كفاية ان هو يبعت رسالة مع كل المشاكل اللي احنا شفناها دي؟ مش كان مفروض ان هو يروح بنفسه؟ اولا يا أماني هو كان مسجون، محدد اقامته، يعني نوع من أنواع السجن. بدل ما هرميك في السجن الداخلي أنا هحطك في بيت وهحدد إقامتك. فعشان كده كان ما يقدرش يطلع برا البيت بتاعه، يعني حتى الخدام اللي كانوا معاه زي أبي فراس وأنسيموس ولوقا، دول أولاد بولس، دول هو اللي معلمهم. وأبي فراس، أبي فراس هو من مؤسسي كنيسة كولوسي، أبي فراس وفليمون من مؤسسي كنيسة كولوسي، شرح لهم كل حاجة وكتب لهم بقى الكلام موثق، زي ما حصلت مثلا بدعة أريوس وجم أباء الكنيسة حطوا لنا قانون الإيمان. لغاية النهاردة ناس بتيجي تشرح لنا قانون الإيمان وبتشرح لنا الكلام ده كله، لكن كان لازم يبقى فيه وثيقة محطوطة تبين ما هو الإيمان المسيحي. فكل دي حاجات كان بيوثقها بولس بالكتابة علشان يقول لهم بصوا أنا رسول يسوع المسيح، والكلام ده أنا جاي بناء عليه أرد على الحاجات دي. وبعد كده في التحية بتاعته في أول عدد بيقول وتيموثاوس الأخ. أنا ما أعتقدش أبدا، ده اعتقادي الشخصي، أن بولس كان بيتواضع وهو بيقول تيموثاوس الأخ، لأن نلاقي كلمة الأخ والإخوة ويسلم عليك الإخوة وسلم على الإخوة المحبوبين بتتكرر كتير في رسائل بولس. ده بيبين لنا قد ايه الكنيسة الأولى كانت روح واحد، قلب واحد، ما كانش في واحد أنا بولس وأنا أبولس. بالعكس، ده لما ابتدت الناس من تحت تعمل التفرقة دي قال لهم انتوا جرت لكم حاجة، واحد يقول لبولس واحد يقول لأبولس، ومين بولس ومين أبولس؟ بولس زرع وسيلة سقى، لكن الرب الذي ينمي. فدي كانت الصورة الحلوة اللي ياريت نرجع لها كلنا مع بعض، واحنا بنتعامل مع بعض جوه الكنيسة كلنا جسد واحد، كلنا إخوة في الجسد الواحد، نبقى عايشين بالفكر الأخوي الحلو ده بدون تعالي. مفيش أي داعي ولا أي معنى للتعالي. بعد كده بيقول إلى القديسين في كولوسي والأخوة المؤمنين في المسيح، يعني مش بس بيقول على تيموثاوس، ده بيقول للكل، القديسين والأخوة المؤمنين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. اللي بيقول لهم قديسين دول كان عندهم مشاكل كتيرة، وهو رايح يكلمهم علشان يصلح بدع موجود عندهم. وجه بعد كده في أصحاح 3 عدد بيقول لهم فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكلام القبيح في أفواهكم. ينهر أبيض، خبث وكذب وي 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 وبتقول عليهم قديسين. طب ازاي؟ لا 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 لا, لا, لا خالص خالص. هو يعني ما يقول, وكل كلمة الوحي بيحطها قاصد بيها شيء, لأن هذه هي إرادة الله قدستكم, لأنه دعانا أن احنا نبقى قديسين على اسمه. القديسين مش اللي هم انتقلوا من هذه الحياة وقننتهم الكنيسة بعد عدد معين وشروط معينة, مش بقلل من قدساتهم, لكن مش معنى ان مش دول بس القديسين. ده اللي انا عايز اقوله عشان تبقوا فاهميني صح. لما واحد بيقول للتانية قديس, دي مش تريقة, ده امر الهي, كونوا قديسين. هو قال كونوا قديسين. طب يا رب ده انا هو وحش وقول كلام وحش, واحيانا بغضب وبتنرفز ولساني بيزلف, معلش ما انا لسه بجاهد. لكن هو زرع نبتة القداسة ونبتة الطهارة جوايا, عشان كده وأنا بصلي وأنا بجاهد في حياتي أقول له يا رب اديني اللي أنت حطيته جوايا إن أنا أنميه. أنت حطيت القداسة, أنت حطيت إنك تقدسني, اديني فعلا يا رب إني أتقدس, وزي ما أنت قلت لأجلهم أقدس أنا ذاتي, اديني ان انا اتقدس. فكل يوم انا بنمو في حياه القداسه. فحضرتك قديس, حضرتك قديس, حضرتك قديسه, كل واحد فيكم. احنا قاعدين في مجمع القديسين, ده امر الهي مش بمزاجي ولا بمزاجك. هو قال كونوا قديسين, هي دي القداسه اللي بيتكلم عليها وبيقول القديسين الذين في كولوسي اللي بيتكلم عنهم معلمنا بولس الرسول. وفي آخر الآية بيقول من الله أبينا والرب يسوع المسيح. من الله أبينا والرب يسوع المسيح بتشير أولا للتساوي بين الآب والابن, أن كلاهما مصدر النعمة والسلام, وأن ما حصلنا عليه من نعمة وسلام بإرادة الآب وبفداء الاب. مش عارف نقف هنا كفاية ولا نكمل شوية؟ طيب ناخد 5 دقايق كمان. أصحاح من عدد 3-8 بيتكلم على اللي سمعوا عنهم. هو كان مسجون وكان بعيد عنهم, فبيقول نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلينا لأجلكم. أولا كلمة الله وأبا ربنا دي ما بيقصدش بيها اتنين, ما بيقصدش بها إلهين, ما بيقصدش بها شخصين, هي بتكلم على صفتين بيجمعهم مع بعض, أن هو الله وأن هو في نفس الوقت أبا ربنا يسوع المسيح. نشكر, بيشكر على إيه معلمنا بولس الرسول؟ بيشكر على إيمانهم. الناس على قد ما عرفوا بيجهدوا علشان ينمو في الإيمان بتاعه, فهو بيشكر ربنا على الإيمان بتاعه. الكلام ده هو فين؟ في السجن. انت مرمي في السجن, يمكن بكره ولا بعده يجي يقطعوا راسك, ورايح تبعت رساله للناس تقول لهم انا بشكر ربنا على ايمانكم. ده ايه ده؟ ايه قلب الخادم الحلو ده اللي في وسط النار وقاعد بيفكر في ولاده وبيشكر ربنا على ايمانهم وبيتابع اخبارهم؟ ها اشرف اخباره ايه, عاطف اخباره ايه, ماجد اخباره ايه, سامح اخباره إيه؟ قاعد يطمن على كل واحد علشان يطمن على حياتهم الروحية ونموهم الروح, مش ان هو متداخل في امورهم الشخصية, لا ده بيسأل على امورهم الروحية وبيفرح بنموهم الروحي, ولما يلاقي اي مشكلة بيحاول يعالجها. وبعد كده بيقول ايه؟ نشكر الله ابا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلينا لاجلكم. يعني مش بس بيشكر, ده بيصلي لولاده, ودي اهم حاجة في الخدمة. مش فاكر قلت لكم الحكاية دي قبل كده ولا لا, أعتقد أبونا بشوي كامل كان لسه في بداية كهنوته, وكان داخل يصلي القداس مع البابا كرولوس، وهم داخلين من على الباب واحد وقفهم وقال له يا سيدنا صلي لي ولا يا ابونا صلي لي. فابونا بشويه قال له حاضر. وبعد ما دخلوا جوه على الهيكل بابا كرولوس فاجئ ابونا بشويه وقال له الراجل اللي على الباب اللي قال لك صلي لي اسمه ايه؟ ابونا اتخض. الموضوع جد جدا. ابونا مخائيل ابراهيم الرجل القديس ده كان يخش ومعاه كيس كبير بعد ما يخلص القداس والناس تمشي، وبالذات في الاداديس الخاصه يروح كابب الكيس الورق ده كله ويقعد بالساعه والاثنين والثلاثه على المسبح قاعد لوحده جوه يصلي من اجل كل واحد. ده اللي بيعمله بولس الرسول وبيقول ايه مصلين، مش صلي لي يا رب اسعده، ده مصلينا كل حين. ده كمان بينفذ الوصية صلوا كل حين ولا تملوا. ادي قلب الخادم الناري اللي بيسأل على أولاده، ومش بس بيسأل عليهم ده بيحبهم وبيصلي لهم. استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. استمعنا لأن هو زي ما عرفنا ما رح لهمش قبل كده. ركزوا معي هقرأ الآية دي تاني. استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء. إيه الثلاث كلمات اللي أنا شددت عليهم؟ إيمان ومحبة رجاء. دايما الثلاثية دي موجودة عند معلمنا بولس الرسول وبيأكد عليها في كتير من رسائله، الإيمان والمحبة والرجاء. والإيمان الصحيح هو الإيمان العامل بالمحبة. لو ما نقرأ بقى الآية بقى بفهم كده، استمعنا إيمانكم، يبقى هم أمنوا بالمسيح يسوع، نتيجة الإيمان ده حصل إيه؟ محبة لجميع القديسين. والمحبة دي لأن عندهم رجاء في السماويات. أدي الإيمان العامل بالمحبة. بعد كده بيقول الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل، هيقول في عدد 7 تقريبا من أبي فراس اللي بشرهم بكلام الإنجيل. طيب احنا نكمل الأسبوع الجاي، بس قبل ما نمشي أنا عايز أوريكم حاجة. الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبي فراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. الذي قد حضر إليكم دي بيتكلم علشان لما نيجي نكمل الأسبوع الجاي لو ما تقروا الأصحاح في البيت تبقوا فاهمين هو بيتكلم عن إيه. الذي حضر إليكم بيتكلم عن مين؟ صح؟ أنا ما قلتش ما تقروش. بيتكلم على الإنجيل لأن بعد كده بيكمل بيقول حضر إليكم كما في العالم أيضا، يعني الإنجيل زي ما جالكم انتشرت الكرازة. فهو هنا بيتكلم على كلمة ربنا اللي جات لهم للأمم زي ما جات لليهود. فنجه ليكم كما في العالم أيضا، الإنجيل كرز به للعالم كله على عكس الناموس في العهد القديم كان لليهود فقط، وهو مثمر كما فيكم أيضا، الإنجيل اللي أثمر فيهم هو اللي أثمر في بلاد تانية. سمعتم وعرفتم نعمة الله، يبقى أول ثمرة من ثمار الإنجيل ده أن هم مش سمعوا بس، ده سمعوا وعرفوا. لأن في ناس كثيرة بتسمع ومش عايزة تفهم، لكن نعمة ربنا وعمل الروح القدس بيخلي كلمة ربنا تعمل في القلب، ودي الناس اللي بتسمع الكلمة وبتفرح بيها فبتعمل الكلمة في قلبها. سمعتم وعرفتم، ابتديتوا في التطبيق العملي. طيب احنا نتوقف هنا علشان اجتماع الشباب بعدينا. أي سؤال، أي مقترحات؟ على فكرة لو تحبوا بعد ما نخلص عشان نسيب مكان لإخواتنا الشباب، لو حبيتوا تنزلوا تحت نتناقش في أي حاجة، نتكلم في أي حاجة بخصوص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، تبقى فرصة ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض في أمور روحية، وفي نفس الوقت ما نعطلش باقي الخدمات اللي في الكنيسة. تفضلوا نصلي. قبل ما نختم، صحيح عايز أقول لكم ان اللونج ويك اند اللي هو في 19 مايو هيجي قدس أبونا ميخائيل سمير، وهيعمل نهضة روحية. أنا لسه البيانات جايالي قبل الاجتماع مباشرة، فما كنتش أعرف الورق موجود، ياريت قبل ما تطلعوا كل واحد ياخد نسخة، تعرفوا الاسكيديول وتعرفوا المكان. هو على بعد ساعتين من أوتوا تقريبا، فقبل ما تطلعوا ياريت كل واحد ياخد نسخة من البامفلت. بسم الأب والابن والروح القدس، الآن واحد أمين. أبونا السماوي القدوس، نشكرك يا ربي من أجل محبتك الفائضة يا ربي لينا. نشكرك يا ربي لأن نحن الخطاة الغير مستحقين، بتكلم عن نفسي أول واحد يا رب، ادتنا موهبة عظيمة جدا، ادتنا نعمة القداسة، حطيت فينا روحك وقدستنا، بعتلنا كلمتك يا ربي تنور طريقنا وتسندنا. قد ايه يا ربي احنا بنضعف وبنخاف وبنتلخبط من تعاليم غريبة بتدور حوالينا، وبنبقى مش عارفين الحق فين، لكن نشكرك يا ربي لأنك أنت هو كل الحق، وحقك موجود يا ربي في كلمتك. افتح عينينا، بل افتح قلوبنا يا ربي قبل أن تفتح عيوننا وأذهاننا، لنسمع ونعمل ونتلذذ بكلمتك المحيية. بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة العذراء مريم وجميع القديسين، اسمعنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس يا ربي اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بسم الله والإبن.